الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. جعلنا في هذا الشهر ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ويظفر بما فيها من الثواب والأجر. وارحم اللهم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم اجعلنا من المتقين، ووفقنا بتوفيقك يا الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الله تعالى آمرا هذه الأمة بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، بنية خالصة لله عز وجل بما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، الآية. ولهذا قال هاهنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، وهذا ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. كان الصيام في ابتداء الإسلام 3 أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان. وعن معاذ وابن مسعود وغيرهما أن هذا الصيام لم يزل مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. كتب عليهم: إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. ثم بين حكم الصيام على من كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك أياما أخر. وأما الصحيح المقيم، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، والصيام أفضل من الإطعام، قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من السلف، وذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أنزل الله تعالى الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروي أيضا عن ابن عمر أنها منسوخة، وروى البخاري عن ابن عباس أنها ليست منسوخة. والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهرم ففيه قولان، والصحيح منهما الإفطار، ويجب عليه فدية عن كل يوم. وفي صحيح البخاري: فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. ورواه البخاري معلقا، وقد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، ويلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما. في هاتين الآيتين بيان وامتنان من الله تبارك وتعالى بأن كتب الصيام على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما كتبه على الأمم التي قبلها. فكانت الأمم تصوم، والصوم يختلف من أمة إلى أمة، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهي تختلف من أمة إلى أمة أخرى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى التقوى، ختم بها آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصيام من العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى، التي لها مكانة عند الله عز وجل. والحديث المشهور، الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يترك طعامه وشرابه، يقول الله عز وجل، من أجلي. فالحسنة كما تعلمون بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه كما قال بعض السلف: يغرف لهم غرفة الأجور. نسأل الله أن نكون من المتقين ومن المقبولين يا رب. وآيات الصيام ينبغي لنا أن نقرأ فيها كثيرا ونأخذ من أحكامها. لماذا؟ حتى نصوم كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك قبل الصيام الصلاة، ينبغي للمسلم أن يتقن صلاته ويتقن صيامه. فهنالك أحكام ينبغي لنا أن نعرفها متعلقة بالصوم. والصوم كما ذكر ابن كثير رحمه الله هنا حديثا الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بيان على قيمة الصوم وتأثيره في الشهوة، وأنه دواء ناجع للشباب. من كان عنده مقدرة فليتزوج، لأن الزواج يحرز به العبد المكلف من ذكر وأنثى نصف دينه، شطر الدين، فليتق الله في النصف الآخر. وأما إذا ما استطاع فإنه يتابع الصيام ولا يشق على نفسه، فإنه لا صام من صام الدهر. وأعدل الصيام وأفضله صيام نبي الله داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وقصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ليست عن الأذهان ببعيد، لما زوجه أبوه فكان يقوم بالقرآن ليلا ويصبح نهاره صائما. فأبوه سأل زوج ابنه عن حالهم فأخبرته وأنه منقطع للعبادة ما بين صيام وصلاة، فنقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألم أخبر أنك تفعل كذا وكذا، يعني تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: نعم. بل في رواية قال، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أستمتع بقوتي وشبابي. انظر إلى أي مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم، يريد أن يستغل وقت شبابه وقوته وفتوته في أعمال الخير، لا كما نفعل نحن نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، نريد أن نستمتع في أمور الدنيا، عفى الله عني وعنكم وألهمنا رشدنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأرشده، والحديث في الصحيحين حتى قال له أنه يصوم يوما ويفطر يوما، وصاه بصيام نبي الله داود عليه السلام فإنه أعدل الصيام، وهذا الشاهد معنا. كان الصيام في ابتداء الإسلام يصوم الواحد 3 أيام من كل شهر، وهذه وردت فيها حديث صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وذلك أن اليوم 10 أيام فيصوم 3 أيام وكأنه صام 30 يوما شهرا كاملا. فعندما يكرر 3 أيام في كل شهر فكأنه صائم العام كله وهنيئا. انظروا إلى الأعمال اليسيرة التي يجزي الله تبارك وتعالى عليها بالشيء الكثير وهو الجواد الكريم. ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان، ثم كان بداية الصيام إذا صلى العشاء ونام حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة القادمة، يعني الغروب القادم. وإذا لم ينام لم يحرم عليه شيء، فهذا في بداية الأمر. ثم بعد ذلك قال الله تبارك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني المريض والمسافر لا يصومان بل يفطران. ثم إذا انتهى السفر وغادر المرض يقضيان فعدة من أيام أخر. أما الصحيح المقيم فكان في بداية الأمر إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإذا أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه، يطيقون الصيام ولا يصومون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أنزل الله عز وجل بعدها الآيات التي ستأتي. يأتي معنا المسألة، اختلف بعض السلف روى البخاري عن ابن عباس أنها ليست منسوخة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، يعني أنه إذا ما استطاع الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا كيلو ونصف كما قرر بعض هذا أهل العلم في زمننا هذا. وهنا مسألة يعني قرابة عن الشهر كاملا قرابة 45 كيلا الكيلوغرام ما يقارب هذا كما ذكر ذلك ابن باز وغيره. لكن هنا المسألة إذا كان هذا الكبير خريفا لا يعقل، يعني لا يعقل الصيام ولا يعرف من حوله وكذا، هذا ليس عليه شيء، لأن بعض الناس قد يذهب ويخرج عنه، لأن العقل مناط التكليف. فهذا الذي قد كبر حتى خرف أصبح هارما رد إلى أرذل العمر لا يعرف من حوله ولا يعي أحيانا، وإن كان من النوع الذي يأتي عقله أحيانا ويذهب أحيانا فإنه تحصر الأيام التي يكون فيها عقله معه احتياطا تخرج، وأما التي لا يعي فيها شيئا ولا يعرف فيها أحدا فلا شيء عليه فيها كما أفتى بذلك أهل العلم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى فمن شهد في قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال أما الشيخ الفاني الحريم ففيه قولان والصحيح منهما الإفطار ويجب عليه فدية عن كل يوم. ثم ذكر نموذجا لذلك وهو أنس رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر. فكان يخرج عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله في فتاوى الصيام لا بد أن نعرف أن المريض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مريض يرجى برؤه مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها، فهذا حكمه كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ليس عليه إلا أن ينتظر البرء العافية والشفاء ثم يصوم. فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال ومات قبل أن يشفى فإنه ليس عليه شيء، لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضى عنه. هذا هو القسم الأول كما ذكره رحمه الله. قال القسم الثاني أن يكون المرض ملازما للإنسان مثل مرض السرطان والعياذ بالله ومرض الكلى ومرض السكر وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. أما مقدار الفدية التي في آية الصيام، سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله عن امرأة كبيرة في السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟ فأجاب رحمه الله: عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم. فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره. وبالله التوفيق. وسئل العلامة بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، سئلت اللجنة الدائمة عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر والمريض الذي لا يشفى، فقالت: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذلك المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الآية. انتهى كلامهم رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن نعرف مقدار الفدية وكذلك نفرق بين من عقله معه ومن ليس كذلك، فإن الحكم يختلف كما قال بعض أهل العلم. نأتي إلى الحامل والمرضع. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاء تفصيل آخر عند اللجنة الدائمة: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت عليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط. هذه مسألة نتنبه لها، يتنبه لها النساء، لأنه ذكر رحمه الله وقال هنا ابن كثير: ويلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وقد ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن وافلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا الحديث تنازع في صحته وضعفه أهل الصنعة الحديثية، وقد صحح الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى بعض روايات هذا الحديث، فرحمه الله رحمة الأبرار. قال: وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فنزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات أي ودلائل على صحة ما جاء به من الهدى والرشاد، مفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي ومن كان به مرض يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر فله أن يفطر وعليه عدة ما أفطره. ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص بالفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل: الأولى، زعم بعضهم أنه لا يباح الإفطار إلا لمن استهل الشهر مسافرا لا لمن كان مقيما أول الشهر ثم سافر أثناءه، لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولكن هذا مردود، إذ لا دليل في الآية على زعمهم، لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الحديبية لما خرج لغزوة الفتح في رمضان أفطر وأمر الناس بالفطر. قال الثانية: وقال آخرون بوجوب الإفطار في السفر، لقوله: فعدة من أيام أخر، وهذا خلاف ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثالثة: وقال آخرون الصيام أفضل، وقال جماعة: بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ضلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، أخرجه. والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فأما إن راغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، لما جاء في مسند أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله وجابر رضي الله عنهم: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. ولا يجب التتابع في قضاء صيام المعذور، فإن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف تؤيده الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في شهر رمضان لضرورة أدائه فيه، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: فعدة من أيام أخر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى الإمام أحمد عن عامر بن عروة: جعل الناس يسألونه صلى الله عليه وسلم: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دين الله في يسر. ثلاثة: وروى أحمد أيضا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى: ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر، وأوجبه داود الظاهري بظاهر الأمر، وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه. وقوله: ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين لذلك. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أنه سبحانه وتعالى أنزل القرآن في هذا الشهر في ليلة منه إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما مفرقا بحسب الحوادث، كما قال ذلك جمهور من السلف رحمهم الله جميعا. فنزل بحسب الحوادث والوقائع، ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنه من شهد منكم الشهر فليصم، لمن كان صحيحا مقيما، أما من كان معذورا من أهل الأعذار ممن سبق فإنه يفطر ثم يقضي بعد رمضان. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى مسائل، وهذه المسائل: هل الصيام أفضل للمسافر أم الفطر؟ وذكر أقوالا رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي مر معنا، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والحديث في البخاري ومسلم. وإذا كان يشق هذا الصيام على هذا الصائم مشقة شديدة لا تحتمل، فقد يكون الصوم في حقه حراما لا يجوز. دليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، انظر يعني بقي قليل من الوقت هذا بعد العصر، فشرب عليه الصلاة والسلام. ولذا النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال إن الأحاديث التي تدل على أفضلية الفطر محمولة على من يتبرر بالصوم، وفي بعضها التصريح بذلك، ولا بد من هذا التأويل ليجمع أو ليجمع بين الأحاديث، وذلك أولى من إهمال بعضها أو ادعاء النسخ من غير دليل قاطع. والذين سووا بين الصوم وبين الفطر استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. فانظر فالمسألة تحتاج منا إلى أن ننظر ونحن ولله الحمد والمنة في هذه الأزمنة تيسر لنا السفر بفضل من الله تبارك وتعالى، فلا تجد تلك المشقة التي كان يعانيها الأوائل. نحمد الله ونشكره، نسأل الله يوزعنا شكر النعم. ولذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقال صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. حديث في البخاري ومسلم. يعني إذا شق عليكم الصوم وخفتم الضرر فإذا المشقة يتنبه الإنسان أن يقتل نفسه أو أن يضرها. يقول ابن القيم رحمه الله رحمة الأبرار وأما قوله ليس من البر الصيام في السفر فهذا خرج على شخص معين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه وجهده الصوم، فقال هذا القول أي ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه، ليس البر. وعلى رأي آخر في النحو ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ وقد فسح الله له في الفطر. انتهى كلامه رحمه الله. فنتنبه ونتفقه في أمور الصيام، وإيانا والغلو والتشدد والتنطع، فإنما أهلك من كان قبلنا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. التنطع والغلو فنتنبه لهذا الباب العظيم. قال: ولا يجب التتابع في قضاء صيام المعذور، يعني من أفطر في رمضان بعذر فليس بالضرورة أن تكون هذه الأيام التي يصومها من عدة من أيام أخرى متتابعة، وإنما تكون متفرقة. وتأتينا مسألة أخرى التي قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما أن تكون صيام 3 أيام إذا ما استطاع بكفارة اليمين، الإطعام ولا الكسوة ولا فصيام، ثم بعد ذلك يأتي الصيام. يرى ابن عباس رضي الله عنهما أن تكون متتابعة. تأتينا مسألة وهي ترد كل مرة، ما يتعلق بصيام 6 من شوال كما في الحديث في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، الحديث رواه مسلم. فمثلا رجل أو امرأة على أحدهما قضى، يعني أفطر، فامرأة معذورة جاءها المحيض فأفطرت 6 أو 7، هل تبدأ بتقديم 6 أم تبدأ بالقضاء، قضاء رمضان؟ أجاب العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم 6 أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان، فلا يحصل لها ثواب الأيام 6 إلا بعد أن تنتهي من القضاء، فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوما من رمضان ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنتهي إلا بعد دخول شهر ذي القعدة، فإنها تصوم الأيام 6 يعني من ذي القعدة، ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة، وهو أي صيامها للست في شوال متعذر، فصار لها الأجر. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا اجتهاد منه رحمه الله رحمة الأبرار. فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي في شعبان كما ثبت ذلك، تأتينا مسألة أخرى في هذا، وهو: هل يجوز أن يصوم من فاته شيء من رمضان؟ مثلا فاته أسبوع، ينوي ب6 أيام من هذه الأسبوع القضاء وأيضا صيام 6 من شوال، هذه المسألة أجاب عنها العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، فقال: من صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران، أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء. هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان. أما صيام 6 أيام شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائما رمضان حتى يكمل القضاء. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أيها المباركون، هذه 10 فرصة وغنيمة، وأنصح نفسي قبل أن أنصح أحدا أن نغتنم هذه الأيام، لأن لا ندري والله هل نتمها، هل نبقى إلى آخرها، هل تأتي علينا عام آخر. أسأل الله يختم لي ولكم بالأعمال الصالحات فنغتنم، وما هي إلا أيام قلائل تمر سريعا. أسأل الله يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من العقلاء الذين يغتنمون أوقاتهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا فيمن هدى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، جعلنا في هذا الشهر ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا ويظفر بما فيها من الثواب والأجر. وارحم اللهم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم اجعلنا من المتقين، ووفقنا بتوفيقك يا الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الله تعالى آمرا هذه الأمة بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، بنية خالصة لله عز وجل بما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الآية. ولهذا قال هاهنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، وهذا ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كان الصيام في ابتداء الإسلام 3 أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان. وعن معاذ وابن مسعود وغيرهما أن هذا الصيام لم يزل مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها، ثم بين حكم الصيام على من كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك أياما أخر. وأما الصحيح المقيم إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، والصيام أفضل من الإطعام، قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من السلف، وذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أنزل الله تعالى الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروي أيضا عن ابن عمر أنها منسوخة، وروى البخاري عن ابن عباس أنها ليست منسوخة. والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهرم ففيه قولان، والصحيح منهما الإفطار، ويجب عليه فدية عن كل يوم. وفي صحيح البخاري: فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. ورواه البخاري معلقا، وقد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، ويلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما. في هاتين الآيتين بيان وامتنان من الله تبارك وتعالى بأن كتب الصيام على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما كتبه على الأمم التي قبلها، فكانت الأمم تصوم، والصوم يختلف من أمة إلى أمة، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهي تختلف من أمة إلى أمة أخرى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى التقوى، ختم بها آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصيام من العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى، التي لها مكانة عند الله عز وجل. والحديث المشهور، الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يترك طعامه وشرابه، يقول الله عز وجل، من أجلي. فالحسنة كما تعلمون بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه كما قال بعض السلف يغرف لهم غرفة الأجور. أسأل الله أن نكون من المتقين ومن المقبولين يا رب. وآيات الصيام ينبغي لنا أن نقرأ فيها كثيرا ونأخذ من أحكامها، لماذا؟ حتى نصوم كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك قبل الصيام الصلاة، ينبغي للمسلم أن يتقن صلاته ويتقن صيامه، فهنالك أحكام، أحكام ينبغي لنا أن نعرفها متعلقة بالصوم. والصوم كما ذكر ابن كثير رحمه الله هنا حديث الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، بيان على قيمة الصوم وتأثيره في الشهوة، وأنه دواء ناجع للشباب، من كان عنده مقدرة فليتزوج، لأن الزواج يحرز به العبد المكلف من ذكر وأنثى نصف دينه، شطر الدين، فليتق الله في النصف الآخر. وأما إذا ما استطاع فإنه يتابع الصيام ولا يشق على نفسه، فإنه لا صام من صام الدهر. وأعدل الصيام وأفضله صيام نبي الله داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وقصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ليست عن الأذهان ببعيد، لما زوجه أبوه فكان يقوم بالقرآن ليلا ويصبح نهاره صائما، فأبوه سأل زوج ابنه عن حالهم فأخبرته، وأنه منقطع للعبادة ما بين صيام وصلاة، فنقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألم أخبر أنك تفعل كذا وكذا، يعني تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: نعم. بل في رواية قال، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أستمتع بقوتي وشبابي، انظر إلى أي مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم، يريد أن يستغل وقت شبابه وقوته وفتوته في أعمال الخير، لا كما نفعل نحن، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، نريد أن نستمتع في أمور الدنيا، عفى الله عني وعنكم وألهمنا رشدنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأرشده، والحديث في الصحيحين، حتى قال له أنه يصوم يوما ويفطر يوما، وصاه بصيام نبي الله داود عليه السلام، فإنه أعدل الصيام، وهذا الشاهد معنا. كان الصيام في ابتداء الإسلام يصوم الواحد 3 أيام من كل شهر، وهذه وردت فيها حديث صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وذلك أن اليوم بعشرة أيام، فيصوم 3 أيام وكأنه صام 30 يوما، شهرا كاملا. فعندما يكرر 3 أيام في كل شهر فكأنه صائم العام كله، وهنيئا. انظروا إلى الأعمال اليسيرة التي يجزي الله تبارك وتعالى عليها بالشيء الكثير وهو الجواد الكريم. ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان. ثم كان بداية الصيام إذا صلى العشاء ونام حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة القادمة، يعني الغروب القادم. وإذا لم ينام لم يحرم عليه شيء، فهذا في بداية الأمر. ثم بعد ذلك قال الله تبارك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني المريض والمسافر لا يصومان بل يفطران. ثم إذا انتهى السفر وغادر المرض يقضيان فعدة من أيام أخر. أما الصحيح المقيم فكان في بداية الأمر إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإذا أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه، يطيقون الصيام ولا يصومون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أنزل الله عز وجل بعدها الآيات التي ستأتي. يأتي معنا المسألة، اختلف بعض السلف روى البخاري عن ابن عباس أنها ليست منسوخة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، يعني أنه إذا ما استطاع الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا، كيلو ونصف كما قرر بعض هذا أهل العلم في زمننا هذا. وهنا مسألة يعني قرابة عن الشهر كاملا، قرابة 45 كيلا، الكيلو جرام ما يقارب هذا كما ذكر ذلك ابن باز وغيره. لكن هنا المسألة إذا كان هذا الكبير خريفا لا يعقل، يعني لا يعقل الصيام ولا يعرف من حوله وكذا، هذا ليس عليه شيء، لأن بعض الناس قد يذهب ويخرج عنه، لأن العقل مناط التكليف. فهذا الذي قد كبر حتى خرف أصبح هرما رد إلى أرذل العمر، لا يعرف من حوله ولا يعي أحيانا، وإن كان من النوع الذي يأتي عقله أحيانا ويذهب أحيانا فإنه تحصر الأيام التي يكون فيها عقله معه احتياطا تخرج، وأما التي لا يعي فيها شيئا ولا يعرف فيها أحدا فلا شيء عليه فيها، كما أفتى بذلك أهل العلم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: فمن شهد، في قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: أما الشيخ الفاني الحريم ففيه قولان، والصحيح منهما الإفطار، ويجب عليه فدية عن كل يوم. ثم ذكر نموذجا لذلك وهو أنس رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر. فكان يخرج عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله في فتاوى الصيام: لا بد أن نعرف أن المريض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مريض يرجى برؤه، مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها، فهذا حكمه كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ليس عليه إلا أن ينتظر البرء العافية والشفاء ثم يصوم. فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال ومات قبل أن يشفى فإنه ليس عليه شيء، لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضى عنه. هذا هو القسم الأول كما ذكره رحمه الله. قال القسم الثاني: أن يكون المرض ملازما للإنسان، مثل مرض السرطان والعياذ بالله، ومرض الكلى، ومرض السكر، وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. أما مقدار الفدية التي في آية الصيام، سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله عن امرأة كبيرة في السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟ فأجاب رحمه الله: عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم. فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وبالله التوفيق. وسئل العلامة بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، سئلت اللجنة الدائمة عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر والمريض الذي لا يشفى، فقالت: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذلك المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الآية. انتهى كلامهم رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن نعرف مقدار الفدية وكذلك نفرق بين من عقله معه ومن ليس كذلك، فإن الحكم يختلف كما قال بعض أهل العلم. نأتي إلى الحامل والمرضع. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاء تفصيل آخر عند اللجنة الدائمة: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت عليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط. هذه مسألة نتنبه لها، يتنبه لها النساء، لأنه ذكر رحمه الله وقال هنا ابن كثير: ويلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وقد ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن وافلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا الحديث تنازع في صحته وضعفه أهل الصنعة الحديثية، وقد صحح الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى بعض روايات هذا الحديث، فرحمه الله رحمة الأبرار. قال: وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فنزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم نزل مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات أي ودلائل على صحة ما جاء به من الهدى والرشاد، مفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي ومن كان به مرض يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر فله أن يفطر وعليه عدة ما أفطره. ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص بالفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل: الأولى، زعم بعضهم أنه لا يباح الإفطار إلا لمن استهل الشهر مسافرا لا لمن كان مقيما أول الشهر ثم سافر أثناءه، لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولكن هذا مردود، إذ لا دليل في الآية على زعمهم، لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الحديبية، لما خرج لغزوة الفتح في رمضان، أفطر وأمر الناس بالفطر. قال الثانية: وقال آخرون بوجوب الإفطار في السفر، لقوله: فعدة من أيام أخر. وهذا خلاف ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثالثة: وقال آخرون الصيام أفضل. وقال جماعة: بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ضلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، أخرجه. والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فأما إن راغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، لما جاء في مسند أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله وجابر رضي الله عنهم: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. ولا يجب التتابع في قضاء صيام المعذور، فإن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف تؤيده الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في شهر رمضان لضرورة أدائه فيه، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: فعدة من أيام أخر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى الإمام أحمد عن عامر بن عروة: جعل الناس يسألونه صلى الله عليه وسلم: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دين الله في يسر. ثلاثة: وروى أحمد أيضا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى: ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر، وأوجبه داود الظاهري بظاهر الأمر، وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه. وقوله: ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين لذلك. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أنه سبحانه وتعالى أنزل القرآن في هذا الشهر في ليلة منه إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما مفرقا بحسب الحوادث، كما قال ذلك جمهور من السلف رحمهم الله جميعا. فنزل بحسب الحوادث والوقائع، ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنه من شهد منكم الشهر فليصم، لمن كان صحيحا مقيما، أما من كان معذورا من أهل الأعذار ممن سبق فإنه يفطر ثم يقضي بعد رمضان. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى مسائل، وهذه المسائل: هل الصيام أفضل للمسافر أم الفطر؟ وذكر أقوالا رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي مر معنا، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والحديث في البخاري ومسلم. وإذا كان يشق هذا الصيام على هذا الصائم مشقة شديدة لا تحتمل، فقد يكون الصوم في حقه حراما لا يجوز. دليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. انظر، يعني بقي قليل من الوقت، هذا بعد العصر، فشرب عليه الصلاة والسلام. ولذا النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال: إن الأحاديث التي تدل على أفضلية الفطر محمولة على من يتبرر بالصوم، وفي بعضها التصريح بذلك، ولا بد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث، وذلك أولى من إهمال بعضها أو ادعاء النص من غير دليل قاطع. والذين سووا بين الصوم وبين الفطر استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. فانظر، فالمسألة تحتاج منا إلى أن ننظر. ونحن ولله الحمد والمنة في هذه الأزمنة تيسر لنا السفر بفضل من الله تبارك وتعالى، فلا تجد تلك المشقة التي كان يعانيها الأوائل. نحمد الله ونشكره، نسأل الله يوزعنا شكر النعم. ولذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقال: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. حديث في البخاري ومسلم. يعني إذا شق عليكم الصوم وخفتم الضرر، فإذا المشقة يتنبه الإنسان أن يقتل نفسه أو أن يضرها. يقول ابن القيم رحمه الله رحمة الأبرار: وأما قوله ليس من البر الصيام في السفر، فهذا خرج على شخص معين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه وجهده الصوم، فقال هذا القول، أي ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه، ليس البر. وعلى رأي آخر في النحو: ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ وقد فسح الله له في الفطر. انتهى كلامه رحمه الله. فنتنبه ونتفقه في أمور الصيام، وإيانا والغلو والتشدد والتنطع، فإنما أهلك من كان قبلنا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. التنطع والغلو، فنتنبه لهذا الباب العظيم. قال: ولا يجب التتابع في قضاء صيام المعذور. يعني من أفطر في رمضان بعذر فليس بالضرورة أن تكون هذه الأيام التي يصومها من عدة من أيام أخرى متتابعة، وإنما تكون متفرقة. وتأتينا مسألة أخرى التي قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما أن تكون صيام 3 أيام إذا ما استطاع بكفارة اليمين، الإطعام ولا الكسوة ولا فصيام، ثم بعد ذلك يأتي الصيام. يرى ابن عباس رضي الله عنهما أن تكون متتابعة. تأتينا مسألة وهي ترد كل مرة، ما يتعلق بصيام 6 من شوال كما في الحديث في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الحديث رواه مسلم. فمثلا رجل أو امرأة على أحدهما قضى، يعني أفطر، فامرأة معذورة جاءها المحيض فأفطرت 6 أو 7، هل تبدأ بتقديم 6 أم تبدأ بالقضاء، قضاء رمضان؟ أجاب العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم 6 أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان، فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء. فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوما من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنتهي إلا بعد دخول شهر ذي القعدة، فإنها تصوم الأيام الستة يعني من ذي القعدة، ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة، وهو أي صيامها للست في شوال متعذر، فصار لها الأجر. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا اجتهاد منه رحمه الله رحمة الأبرار. فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي في شعبان كما ثبت ذلك، تأتينا مسألة أخرى في هذا، وهو هل يجوز أن يصوم من فاته شيء من رمضان؟ مثلا فاته أسبوع، ينوي بستة أيام من هذه الأسبوع القضاء وأيضا صيام الست من شوال، وهذه المسألة أجاب عنها العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، فقال من صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران، أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان. أما صيام ستة أيام شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. ومعلوما أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائما رمضان حتى يكمل القضاء. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أيها المباركون، هذه العشر فرصة وغنيمة، وأنصح نفسي قبل أن أنصح أحدا أن نغتنم هذه الأيام، لأن لا ندري والله هل نتمها، هل نبقى إلى آخرها، هل تأتي علينا عام آخر. أسأل الله يختم لي ولكم بالأعمال الصالحات فنغتنم، وما هي إلا أيام قلائل تمر سريعا. أسأل الله يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من العقلاء الذين يغتنمون أوقاتهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا فيمن هدى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.